إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواننا الكرام، ها نحن نلاقي مع اليوم 20 من شهر ربيع الأول في سنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة، وها نحن نلاقي أيضا مع المشهد التاسع من سورة الأنبياء. سورة الأنبياء هذه السورة العظيمة تستعرض موقف الأنبياء ردا على هؤلاء المعاندين الذين كانوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسفهون هذه الدعوة في مهدها. فالله سبحانه وتعالى بعد أن استعرض هذا القصص القرآني عن هؤلاء الأنبياء، اليوم يأتي القرآن ليعرض لنا نموذجا آخر من دعوة الأنبياء الأقوياء. يقول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. هذا هو المشهد القصير الذي سندندن حوله اليوم. وداود وسليمان، أيذكر يا محمد داود وسليمان؟ أولها معطوفة على نوح، ونوحا آتيناه، وكذلك داود آتيناه. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، هنا لم يستعرض القرآن، هو يقسم القصص حول الأنبياء في مواطن مناسبة. هنا يستعرض قصة من هذا النموذج لهذين النبيين الأب والابن. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. هذا نبي الله داود ونبي الله سليمان، هذان النبيان تعرضا لحملة تشويه في التاريخ القديم والحديث، وحكايات وأساطير وخرافات وخزعبلات من هذه الإسرائيليات وغيرها، ولا يوجد حتى احترام لهذا النبي الكريم داود عليه السلام حتى في العهد القديم. يعني هم يشوهون صورة هؤلاء الأنبياء العظماء حتى في عهودهم وكتبهم المقدسة لديهم، لكن القرآن انتصر لهؤلاء وبين موقف هؤلاء الأنبياء العظام
وردا على هؤلاء الذين سفهوا هؤلاء وشوهوا صورتهم، بل إن الله سبحانه وتعالى عرض هذا النبي داود عليه السلام من باب أن يتأسى الرسول صلى الله عليه وسلم به، ولا يتأسى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالقدوة الحسنة. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيدي صاحب القوة وصاحب السلطان، إنه أواب، وهذا مدح من الله تعالى، كان رجاعا إلى الحق دائما. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، هذه قضية مجرد قضية عادية بسيطة عرضت على داود عليه السلام. طبعا انتشر في زمن قبل أن يأتي داود عليه السلام، وكان قبل ذلك يرعى الغنم، ثم بعد ذلك علمه الله سبحانه وتعالى صناعة الحديد والدروع، وهذا ما سنحاول أن نقوله. ثم بعد ذلك أتاه الله الملك والنبوة، ووهب الله له، ووهبنا لداود سليمان، نعم العبد إنه أواب، مثل أبيه، نعم العبد إنه أواب، فهو أواب ابن أواب، نعم العبد إنه أواب. بل إن الله اعتبر هذا الابن هبة منه لداود عليه السلام، منحة منه، عطية منه لداود عليه السلام. في زمنه انتشر الظلم قبل النبوة، وقبل أن يؤتيه الله الحكم والنبوة، ولذلك اختاره الناس حكما وقاضيا. ولذلك لدرجة أنه كان عندما يختلي في خلوته بربه في المحراب، القرآن يقص علينا، وصل الأمر أن الناس كانت تتشوق وتلجأ إلى هذا القاضي العادل الذي اسمه داود. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، ظن أن وراءهم ربا، قتل، مصيبة، مشكلة، قالوا لا تخاف، نحن جئنا للخصومة، خصما لبغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. ثم عرض القصة كما في سورة صاد. إذا تسوروا المحراب، وهذا المحراب حتى لا يظن ظن مثل هذه المحاريب الآن، كانت في غرفة عالية فوق ابن له غرفة، اطلعوا بالسلالم، وحكينا لكم هذا في قسم من سورة مية. تسوروا المحراب عليه، هذا ليحكم. انظر، وصل الأمر الناس تدخل على داود بهذه الطريقة غير المعهودة في القضاء. إذ تسوروا المحراب، وإلا لما فجع ولما خاف منهم، إن هذه ليست طريقة معهودة. هذا يدل على أنه أن الحاكم العدل في زمنه لم يكن متوفرا. هذا داود عليه السلام تأتي قضية، تعرض عليه قضية نوع بسيط ربما يحدث يوميا للناس، ولكن انظر إلى هذا الفهم، لأن بعض الناس فهموا فهما خاطئا، بل إنهم خطأوا نبي الله داود بسبب هذه الآية. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. ماذا حدث لهذه القضية؟ هذه القضية رجل لديه زرع، حرث، حقل من الكرم، من العناب، من أي شيء، وواحد بالليل لديه أغنام، راعي من الرعاة، مجموعة من الرعاة لديهم أغنام، الغنم نفشت أي رعت ليلا، والنفش لا يكون إلا ليلا، يعني الغنم رعت دخلت منطقة الحقل الذي المزروع هذا بالعنب أو بأي شيء آخر كما قال الطبري لا يهم زرع، فأكلته ودمرته وأتلفته. فجاء صاحب الزرع يشكو إلى داود عليه السلام، فقال إن هذا هؤلاء الرعاة أفسدوا زرعي وأتلفوه بسبب أغنامهم التي تركوها ليلا أو لم يحرسوها، يعني المفروض توضع هذه تحرس هذه الأغنام في مكان في حظائر معينة حتى لا تعتدي ليلا. ماذا حكم داود مجرد إذن هناك رجل خسر ماله زرعه بعد أن نمى وقطفه واستوى على سوقه، بعد ذلك جاءت الأغنام فأهلكته وأتلفته. نظر داود إلى هذا فحكم بأخذ الأغنام إلى صاحب الحرث يأخذها. هذا الحكم لماذا؟ لأن داود عليه السلام قوم الزرع المتلف والأشجار التي أتلفت وجدها تساوي ثمن الأغنام، فخلاص أعطي أخذ هذا، أي خذ الأغنام منه من هؤلاء الرعاة، أعطاها لصاحب الزرع أو لأصحاب الزرع. فلما خرجوا كان سليمان عليه السلام فتى يافعا شابا في هذه الفترة، وكان يجلس على باب القضاء جالس في الخارج، فوجد الرعاة يتكلمون، وجد ماذا حدث؟ قالوا قضى داود عليه السلام بأن يأخذ أصحاب الحرث الغنم جميعه له. فقال لو كنت أنا القاضي لقضيت بغير هذا، سأدخل على أبي لأقص عليه. أو أن داود سمع ذلك فناداه فقال يا بني بماذا كنت تقضي؟ لأني سمعتك أو لما إلى علمي أنك قلت كذا. قال لو كنت أنا لا أخذت، عملت تبديل، يعطي صاحب الحرث، صاحب الحرث هو المزرعة، هذه المزرعة أو الحاصل، يعطيه لصاحب الغنم يزرعه حتى ينمو ويستوي على سوقه ويعود كما كان، ويعطي لصاحب الحرث اللي هو مضرور الغنم ينتفع بأصوافها وألبانها وأشعارها وأولادها إذا ولدت أو أنجبت أو أنتجت. هذا الحكم قال بارك الله فيك يا بني، ففهمناها سليمان. هذا هو فقه القضاء، هناك فرق بين الحكم بالقضاء، العلم بالقضاء، وفقه القضاء. تفهمناها سليمان. إذا سليمان داود حكم بماذا؟ حكم بالعدل، وهو واحد ضر واحد هذا الضر، حتى هذا موجود في شريعتنا، إذا واحد ترك فعل مثل هذا مثل أفسد شيء فهو ضامن، المتسبب بالشيء فهو ضامن له، أي يجب عليه أن يعوض هذا الرجل أو يرجعه إلى مكان، هذا هو العدل. ولكن الأصوب والأرفق والأحسن كان قضاء داود أو رأي داود، لأن بعض الناس قالوا هل إذا معنى ذلك أن داود أخطأ؟ هذا ليس خطأ، لو أن هب أن الرجلين أو القومين لم يوافقا على رأي سليمان، إذا يجب أن يحكم لهم بما قضى داود عليه السلام، كما يقول الشيخ طارق بن عاشور، يقول إن واضح أن الناس كانوا في هذه الفترة أن الخصمين كانا رفيقين، يعني أن الخصمين كانا متساهلين وليس موسى عاكفين، يعني يريدان الحق. واضح أنها أن سليمان عليه السلام فهم أن هؤلاء الرعاة لو أخذت منهم هذه الأغنام هو مصدر مالهم أصلا، فلن سيحرمون، يعني لو أخذ رغم أنه بالعدل، ولكنه أراد تعويضا يناسب الطرفين، واحد يزرع ما أفسده والآخر ينتفع، لأنه سترد عليه أغنامه العام المقبل بعد أن يكبر الزرع. إذن ماذا سيستفيد المضرور؟ يستفيد أن ترد عليه أرضه مرة أخرى كاملة بعد أن يزرعها هذا الرجل، لأنه كل حريص لرد أغنامه. والآخر يستفيد من الأغنام، سواء من ناحية اللي يقص شعره ويجزها ويبيعها وينتفع بكل منافع الأغنام في هذه السنة. فإذا هذا التصور هو يسمى الإحسان. وهذه القضية شبيهة بقضية حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة ما بين قضية الزبير بن العوام الشهيرة وبين أحد الأنصار. الزبير له أرض، وهذا الأنصار له أرض مجاورة، ولكن المياه لابد لتمر أولا على الزبير رضي الله عنه ثم تمر على الأنصار. فالأنصار يريد أن يحصل على الماء مباشرة هكذا، يعني لا يحصل تنظيم فيه. فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزبير. فالزبير رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أريد أن يصل إلى الجدر، يعني يوصل حجم الماء حتى لا يضره هو أيضا، لأنه سيتوزع المياه إلى هذا الرجل وهو لا ينتفع كثيرا بهذا الماء. فالرسول حكم بماذا؟ حكم بطريقة داود وسليمان عليه السلام. قال للرجل للأنصاري رضي الله عنه، قال له: حتى يصل الماء كعبيه، يعني يصل مسافة، يعني إحنا أنه يبلغ كعبين إذن فأعطيه، يعني مرر الماء، يعني يوصل عند الزبير كعبين، مجرد كعبين فيعطيه، يعني أقل من الجدر بمسافة كبيرة يعني. فلم يرضى الأنصاري، فلم يرضى هذا الرجل وتعالى ولم يرضى. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قرر أن يعود الحكم للزبير بالأصل بالعدل، خلاص بالجدر، يعني حتى يصل إلى الجدر، يعني إلى الآل اللي هي الحد اللي هو الذي يجب وحق الزبير هنا أنه يصل إلى هذا، ولم يعطيه. لو أنه وافق على كلام الرسول كان أرفق، لأن المياه ستصل إلى كعبين، يعني مسافة صغيرة. فالرسول تعامل بها بطريقة سليمان، ولكن لما أبى الرجل أن يأخذ على طريقة سليمان فماذا حدث؟ رجعه إلى طريق داود، وهي الحكم بالعدل، خلاص هذا حق الزبير في هذا، أن يصل الماء ليس للكعبين، ليس أعلى من الكعبين. هذه هي طريقة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم فيها وفهمناها سليمان. فهنا داود لم يخطئ، بمعنى أنه أخطأ في القضاء، وأنه حكم بغير عادل، بالظلم، بغير عدل، وإلا لكان عنبه الله أو عنفه أو عاتبه. ولذلك حتى لا يظن الظالم أن داود أخطأ، فقال الله تعالى: ففهمناها سليمان، ها، وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا زكاهما بعد ذلك، وكلا آتينا حكما وعلما، حتى لا يقول. إذا كان حكم سليمان هو الأصوب، فإن الله سبحانه وتعالى قال: زكى الاثنين ولم يعنف. كذلك بعض المفسرين وبعض الناس يعملون ويلون عنق النصوص ويفهمون مفاهيم عجيبة من الإسرائيليات وغير ذلك. هذه مسألة، حتى بعض المتسكعين من العلمانيين وممن يضعون أنوفهم في الشرع لكي يقولوا أن داود أخطأ والأحكام وأنه كان يحكم بالظلم، وبعض الذين يروجون للحكم بغير ما أنزل الله: آه، ما داود أخطأ، هذا داود أخطأ وهو نبي ولم يعاتبه الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله، إلا الله سبحانه وتعالى قال عن هذا النبي، انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى: الله يختص برحمته من يشاء، يقول الله تعالى عن داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الله يقول هذا لمن؟ يا داود إنا جعلناك خليفة، اختاره الله خليفة في الأرض وبين له القانون والطريقة التي يجب أن تتم وأن يحكم بها داود. فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. تخيل لو أنك جئت إلى رجل من هؤلاء حاكم أو أي شيء أو قاضي وقلت له يعني نرجوك أن تحكم بما أنزل الله ولا يعني تعبي الهواك، تخيل مصيبة، تعتدي على الذات، أنت أسأت إلى الذات هنا، كيف تقول لي ولا لا أنا أتبع هواي؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا يقال لنبي الله داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. تخيل لما يقال هذا الواحد: يا أخي اتق الله، لا تتبع الهوى، احكم بالعدل. مجرد هذه الكلمات لا يستطيع تحمل، رغم أنه ظالم وصاغية ومفسد في الأرض لا يتحمل مثل هذه الكلمة. يعني 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 لما تأتي إلى إنسان مجرم ومن عتاة الإجرام وتقول له افعل أن تكون خيرا طيبا، تجده يقول: أنا لست خيرا، أنا لست أحكم بالعدل. حاجة مصيبة. هذا يقال لنبي الله، نبي معصوم: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. تحذير له ونهي: لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهذه قضية، تخيل الله، قضية بسيطة، مجرد مسألة في الحرف، موضوع من نزاع الإجارة أو المزارعة أو الأرض، مسألة التعويضات التي يصنفونها الآن مسائل مدنية بين الناس يختلفون، ليست فيها شق جنائي ولا غير ذلك. ورغم ذلك انظر إلى تعظيم هذه القضايا وهذا الفهم لدى سليمان، هذا يدلك على أننا واقعون في مصيبة كبيرة، لأننا لا نطبق أصلا الشرع جملة وتفصيلا، لا نطبق أي شيء. هذا التحذير جاء لداود رغم أنها قضية بسيطة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة فأكفنيها، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. يعني مسألة واحدة قال عنده 99 نعجة وقال أضم أخذها، مسائل تظهر أنها بسيطة، لكن هذه مسائل احكم بالربا، احكم بغير ما أنزل الله، تعاقب بغير ما أنزل الله، تترك الزنا وتترك الدعار وتترك المصائب كل هذه وتقنن لها وتشرع لها. هذا موضوع تحدي من هؤلاء لهذا النص القرآن العظيم، ورغم ذلك يتبجحون علينا بأنهم يحكمون بالعدل. المواطنون راضون مرتاحون، وماذا تريدون أن نحكم؟ لا يوجد أفضل من ذلك. عندما يقول لهم قائل: أنتم تحكمون بغير ما أنزل الله والله وصفكم بأنكم كفار، تجد بعض المشايخ الذين يعيشون على فتات عتبات هؤلاء لما يقع منهم ويتساقط من عتباتهم من عطايا وغير ذلك، تجدهم يجادلون عنهم. يا سيدي، المناط هذا تكفير هذا الحاكم مناطه إما الحكم بغير ما أنزل الله أو الترك الحكم، يعني هذا هو المناط. نقول لا، على شقق على قلبه وشقق المناط هكذا، من لم يحكم بما أنزل الله ما مناط حكم بتكفير هذا الحاكم؟ إما أن يحكم بغير ما أنزل الله، هذا مناط، والمناط الثاني هو الترك، أن يترك. هذه مسائل لا تحتاج إلى شق عن قلبه نحن بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله هذا في حاله، هذا وحده مناط لتكفيره. وإذا ترك الحكم فهو منص آخر لتكفيره. فهم متلبسون بكل ذلك. ولماذا تدافع عن هؤلاء المجرمين؟ لماذا ندافع عن هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى تكلم عن قضية بسيطة في نظر الناس وفي حياة الناس، مسألة رعاة واختلاف مع بعض الناس دخلوا زرع، هذه مسائل بسيطة، رغم ذلك عظمها الله تعالى وجعلها قرآنا يتلى. بل إن قصة أصحاب النعاج هؤلاء هذه قصة بسيطة أيضا، فذلك بالقضايا العظيمة، هذا من باب أولى، من باب أولى ما نحن فيه من مصائر. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فالله شاهد وحاضر ومطلع، هو الذي بلغنا عن ذلك. وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ربما يقول ربما داود كيف يراجع ابن أباه ويراجعه ويقول له أنت أنا أنت قضيت؟ أولا هذا نبي يوحى إليه وهذا نبي يوحى إليه، وهذه القضية تمت في وقت لم يكن داود مثلا كمات، ولا لأنه في هذه الوحي هو هل يجوز الاجتهاد عن النبي؟ الرأي رجح أنه يجتهد النبي، يجوز يجتهد، قد يخطئ في اجتهاده في الحال، لكن الله سبحانه وتعالى يصحح ويصوب له اجتهاده، لا يقره على الخطأ. لذلك عاتب لما عادت وتولى أن جاءوا الأعمى، إن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد أن غضب من عبس من ابن مكتوم لأنه شغله عن الدعوة إلى هؤلاء لعل الله يرضى عليهم، وابن مكتوم أغرضه يوميا، يعني الرسول قارن إن مصلحة الدعوة هذه كبيرة، لكن الله صحح له أن ليس عليك إلا البلاغ ولا تنظر إلى هؤلاء، ولذلك اعتبر صحح له. لكن أن يموت النبي ولا يصحح له ويظن أن النبي أخطأ واجتهد فأخطأ ومات هكذا، لا يجوز هذا، وحاشا لأنبياء الله أن يحدث لهم ذلك. وفهمناها سليمان، بل إن هذا من دواعي السرور وإدخال الفرح لدى داود عندما يرى نفسه وزرعه يصل به الفهم إلى هذا الفهم العظيم. عندما يرى الأب ابنه يلهمه الله هذا الفهم، وذلك قال له بارك الله لك. لو أن القضية جاءت من رجل آخر، لكن القضية جاءت من نبته وزرعه ومن هذا، لأن داود كان فقد بعض الأبناء وكثير منهم وماتوا، وقيل إن سليمان من ضمن الإخوة الذين عاشوا، ففهمناها سليمان فرح داود، وكان من باب إدخال السرور من الله على داود بأن فهم لابنه هذا، فهو فرح به عندما تفرح. ولذلك فالأب دائما يكون مسرورا إذا وصل ابنه إلى منازل أعلى من منزلته، وإذا وصل بهذا الفهم والخلق. لا أحد يعني يتدخل بين نبي الله داود وسليمان في هذه القضية، فهو ملك نبي، وابنه ملك نبي، وهو يوحى إليه وابنه يوحى إليه، فلذلك فهو فرح. وهذه من إدخال الشكر والفرح والسرور والحبور على هذه الأسرة المباركة. هذا داود عليه السلام الذي وصفوه بصفات سيئة، ويقتل الضابر يقول هذا في العهد القديم يقتل الله، كان يتكلموا عن واحد هتلر، ويتكلموا عن مسائل من مسائل هؤلاء الظالمين والجبابرة والعسكريين، أو يعمل خيانة ويروح يقتل زوج المرأة لكي يبعده في الحرب، أو خيانة وخسة لا يعني لا ينبغي أن يوصل بها عوامل، حتى عوامل الناس أو الناس الذين من وسط أو من سطة الناس العاديين، لا ينبغي يعني يستنكرها الناس أن يوصف قائد من القوات لأنه يفعل مثل هذا مع أصدقائه ورعيته. يوصف داود عليه السلام بهذا الوصف الذي يزعمون أنهم أحفاد داود ويسمون أشياء باسم داود، رغم أن داود عليه السلام براء منهم ومن أمثالهم. نبي الله داود عليه السلام هذا النبي الذي قال الله تعالى فيه في هذه ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. هذا نبي الله داود. في بعض الناس كيف الجبال تسبح؟ أول تأويلات فاسدة. تسبح يعني تصلي يعني تسبح يعني يعني تطير في الأرض يعني أشياء عجيبة. الله سبحانه وتعالى نادى الجبال وقال عن داود عليه السلام وقال يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أتقول إيش؟ الله ينادي الجبال أوبي معه. أوبي رددي رجعي يعني ذاك يقول أبا يعني رجع رجعي رجعي. يقول يعني داود سبحان الله تقولي أنت سبحان الله. ولذلك كان داود عليه السلام عندما يخرج إلى الجبال في المناطق في الجبال فكان يسبح وأتاه الله صوتا جميلا حتى أنهم هذه المزامير التي هي عبارة عن ألواح كانت تكملة لشريعة موسى عليه السلام كان يقرأ ويترنم بصوته الجميل هذا فكانت الجبال تؤوب معه والطير تأتي الطير من كل مكان وترفرف حوله وكأنها أنشودة عجيبة جميلة. هذا هي معجزة من معجزات الله لنبي الله داود تسبح بما أراد الله وبالطريقة التي تفهمها وفهمها الله لداود. ولذلك فسخرنا معه الجبال يسبحن جمع مؤنث يسبحن والطير أي والطير أيضا يسبحن. هو الله بل إن الله أمره أمر الجبال أن تسبح. تسبح كيف؟ بالطريقة. الله لم يقل وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نحن لا نفقه تسبيحهم لكن الله عبينا ووضح وعلم وفهم نبي الله داود ففهم تسبيحهم وسمع تسبيح الجبال. كان يتكلم بهذه الترانيم وهذه التسابيح التي كانت في المزامير ومقال مزامير داود عليه السلام وكان يقرأ بمثل هذه كما نقرأ نحن الآيات على حتى نحاول نقربها للفهم كما نقرأ آيات القرآن كان يقرأه هكذا بهذه الطريقة. فكانت الجبال والكون كله يسبح معه يرجع يا جبال أوبي معه والطير يعني كل ينشد كل يسبح كما يسبح داود. هذه معجزة كرم كبير من الله سبحانه وتعالى لهذا النبي العظيم. ثم بعد ذلك هذه منزلة عظيمة معجزة كبيرة. لماذا نقول هذه لها تأويل ويؤولونها في بعض التفاسير التي لا تقبل مثل هذه الأشياء؟ الله يقول لها أحيانا يقولون بعض الناس يصل بهم الأمر في التفاسير الإفساد العقلي يقول هذه السعارة يا أهل الجبال هذه الاستعارة المكنية التي تعلم في علم البلاغة والبيان هذه لا تقال إلا للبشر. المنادى لا يكون هم يقولون يعرفون الاسم لا الاسم لا بد أن ينادى من علامات الاسم المنادى أن ينادى يعني بالتي يقول يا محمد يا إبراهيم يا علي ما تنفع تنادي تقول يا عصفور يا حائط لا ينفع هذا يقول لك هذا ليس من علامات الاسم يعني لا. ولكن يا جبال ولذلك يؤولونها هذا التأويل الذي يقول هو يقصد يا قوم يا هؤلاء يا ناس يا في محذوف يعني لكن هذا في حق البشر. الاستعارة المكنية هذه إساءة للقرآن. عندما تقول الله يقول ينادي يا جبال أوبي معه أنت تقول هذه استعارة مكنية أعوذ بالله الاستعارة مكنية للبشر لأنك استحالة ينادي للحائط عندما يقول يا حائط ويبكي على الأطلال والذين ينادون الأطلال هؤلاء ينادون لا يتخيلون للحائط شخص وإنسان ويكلموه هذا هو تفسيره. هذه المسألة للبشر يعني استحالة عقلية للحائط يتكلم استحالة أن يتكلم العصفور فلذلك يؤولونها ان هو يتخيل انه شيء يعني انسان بيتكلم. لكن الله سبحانه ماذا تقول في الله؟ هل تقول انها استعاره مكنيه ان استحال الجبل يتكلم؟ اعوذ بالله، هذا انتقاص من القدره، هذه قدره الله المطلقه التي تكون للشيء كن فيكون، استحال ذلك. ولذلك يا جبال اوّلي معه والطير، هذا امر ونداء حقيقي، ليس نداء من باب الاستعارات اللغويه التي تقرؤونها في كتب البلاغه، هذا نداء حقيقي وامر حقيقي، لان الامر هنا الامر هنا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك عقبها عندما قال وكنا فاعلين، وكنا فاعلين عندما وسخرنا معه الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، حتى لا تفهم وكنا فاعلين اي نحن الفاعلون، اي الله هو الفاعل وهو القادر، لا تتوهم شيئا اخر حتى لا يظن ظن انها هذا امر عجيب، امر خرافي، امر لا لا، وكنا فاعلين، نحن الفاعلين، نحن الفاعلون، أن الله هو الفاعل القادر الذي أمر الجبال أن تسبح مع داود. لم يكتفي بهذا، بل قال الله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمناه هنا هو الخطاب للمسلمين ولغير المسلمين، لأن هذا الجدال كان في سورة الأنبياء في قبل الهجرة، فكان هذا الجدال مع الكفار أيضا لأنهم يسمعون القرآن ليتعلموا، هم كان عندهم بقية من بعض المعلومات خلال اليهود أو غير ذلك. ولذلك كان القرآن وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، كان الناس يقاتلون قبل داود عليه السلام بالدروع، ولكن هذه الدروع كانت على حديد متكامل، يعني عبارة عن كتلة يلبسها هذه البدلة الحربية يلبسها، كان صعب يتحرك، وكانت كتلة واحدة ثقيلة توقعه ولا يستطيع أن يقاتل. انظر، ففهمه الله وعلمه الله سبحانه وتعالى عندما قال وألنا له الحديد، يا جبال أوذي معه والطير وألنا له الحديد، ألنا له الحديد هنا هي وعلمناه صنعة لبوس لكم. اللبوس هذا لا يقال إلا على ما يلبس من الدروع في الحرب. فماذا فعل داود عليه السلام؟ الاختراع الجديد اللي عمله عليه السلام، قطع الحديد بعد ما وجعلوا سنقول زرد وسرد، يعني جعلوا قطع وحلق مع بعضها، بحيث صارت الدرع عندما يلبسه او البدله هذه، لو احدكم لو ان احدكم ذهب الى بعض المتاحف القديمه سيجد انها بدله ثقيله جدا، ولكنها عباره عن حلق 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 شديده، هي ثقيله ولكنها اخف مما كانت. ثانيا، كان المقاتل والفارس يتحرك فيها بسهوله، يعني لان الحلق تلتوي، لكن كانت قديما صعب انها تتحرك يمينا او يسارا. فداود عليه السلام هو الذي اخترع هذه لتحصنكم من باسكم، اي من الحروب عندما تقاتلون فانهم لا يصنعون. هذا هو داود عليه السلام، علمناه صنعه لبوس لكم، يعني يجب عليكم ان تشكروا الله سبحانه وتعالى ان بعث هذا النبي المكلف بالوحي، هذا النبي الملك الذي علمه الله، كان حدادا، كان حداد يصنع الحديد والرسوم، وهبه الله سبحانه، منحه الله النبوة والملك بعد ذلك، وقتل داود الطالوت وهو الذي قتله. إذا فبعد هذه، يعني الله كان قويا نبي الله داود عليه السلام، ولذلك علمه، وكان بعد أن يصل إلى منزله كان يشكر. ولذلك قال الله تعالى في حق هؤلاء اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا هذه شكر لهذه الأسرة المباركة الطيبة التي كانت تحكم بما أنزل الله. وإن الله سبحانه وتعالى تكلم حتى عندما بين صواب الابن على الأب هنا، عندما وكلا آتينا، يعني أسرة مباركة من كل شيء، ورغم ذلك فكانوا يزدادون شكرا ويزدادون حمدا ويزدادون طاعة وإخباتا وإذعانا لله تعالى من جراء هذه النعم، لم مجرد كما يفعل أحدنا إذا أنعم الله عليه بالسراء افتتن وصار خلاص، إنما أتيته على علم عندي، يكون قدرته هنا قارون، لا يكون قدرته كداود وسليمان عندما منحهم الله سبحانه وتعالى وأعطاهم هذا الملك العظيم وهذه الهبة والعطية العظيمة كانوا يزدادون شكرا، ولذلك كان يقول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أقول قولي هذا واتقوا الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد،
هذا عن داود عليه السلام. اما القسم الاخر وهو لكي يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكي يعلم ان العاقبة للمتقين، اعطاه مثالا اخر ونموذجا اخر وهو نبي الله سليمان. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى قال ووهبنا لداود سليمان، صفات هذا الولد الجديد، نعم العبد إنه أواب. هذا هو سليمان. هذا سليمان عندما حدثت له فتنة، في فتنة الجياد والصافنات، رغم أنه زهد فيها لله سبحانه وتعالى وكانت هذه الجياد من القوة والسرعة، انظر ماذا حدث له هذا النبي الكريم سليمان عليه السلام، وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذا هو الدعاء بعد أن حرم من الجياد الصافنات، هو الذي زهد فيها وهو الذي فعل ما فعله عندما شغلته عن العبادة أو عن شيء ما وهو يستعرضها من القوة، وكانت سريعة يقوم بها بالغزوات، كل ذلك قبل التسخير، تسخير الرياح والأشياء. دعا الله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي، إنه أوان يفعل أي شيء على طول يرجع يستغفر بسرعة، لكن أنا نفسه كابر يا أخي يفعل الطماط، هذا بيستغفر رغم أنه لم يخطئ بالمعنى الذي نراه نحن. يعني لو واحد يسبح 100 مرة مثلا، 100 مرة، يجي اليوم سبح 70، استغفر الله يا رب، هو بيسيب نفسه استكر ذنبه، بعد كان يسبح 100 صار يسبح 70، هذا في حقه يعتبر أن هذا ذنب يعني أخطأ، رغم أنه لم يرتكب ذنبا أصلا. لكن فذلك نحن الذين نشاهد الصور العارية والتلفاز والسباب والغيبة والنميمة والمصائب ونعيش في وسط هذا التلوث، ورغم ذلك يعني واحد يعز علينا يستغفر الله سبحانه وتعالى. نقصد استغفارا ليس باللسان، استغفارا من الكيان من القلب، استغفارا حقيقيا. وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذا الملك الذي يستدل به من يستدل يقولون سليمان دعا، انظر سليمان دعا ويوسف دعا من قبل، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. قال اصحاب الاسلام المدارن او الاسلام المتمانع هذا الحديث الذين يلبسون على الناس الباطل، يوسف دعا لماذا لا تدعونا ندخل هذه البرلمانات وهذه المجالس التشريعية، نفعل كما فعل نبي الله يوسف ونفعل كما فعل نبي الله سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدها. بيتمنى الملك، بيتمنى العظمة، بيتمنى شيء. طب هيتمنى عيش الملك هذا، وإيش داود كان سليمان ماذا كان سيفعل في هذا الملك وماذا فعل، ويوسف ماذا فعل عندما كان على خزائن الأرض. حول الإخوة تتقارب، يعني حول التقارب، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم الصحف في المجالس تفسحوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم. يلبسون على الناس ويقولون طالما نبي الله سليمان دخل دعا بالملك نحن ندعو ايضا ان احنا لعل الله سبحانه وتعالى يغير، نخلينا نغير الملك هنا، او ربنا يمنحنا الملك عن طريق البرلمانات. اي ملك هذا؟ الذي سيصير لك. يعني انت تعتبر مثلا الأمة الإنجليزية او اللي هم أغبياء مثلا يعني ان يعطوك الملك هكذا؟ هم لا يقبلون لبني جلدتهم ان يصلوا بطريقة ما لهم حدود معينة، وإلا قاموا بانقلاب عليهم واعتقلوهم جميعا وقامت ثورة عارمة تغير أي شيء الذي تريد أن تغير لهم نمط حياتهم المخالف أصلا للناحية الشريعة شريعة الله في الأرض. قالوا هب لي ملكك. طب إن سليمان عندما طلب ذلك الملك كان هذا الملك لإذلال الجبابرة، وهذا الملك لنشر العدل ونشر الإسلام في الأرض. وإلا اقرأ ما ذكره القرآن على نبي الله سليمان، وهذا مثلا نتحدث عنه بتفسير سورة النمل في قصة ملكة سبأ. هذا كان ينشر، وهذه الرياح وهذه التي رواح غدوها شهر ورواحها شهر، هذه كل التسخير، هذا لماذا؟ تسخير لإذلال كل من يحاول أن يحارب الله سبحانه وتعالى في أرضه وفي ملكه. فكان هذا هو هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لماذا؟ لأنه يريد أن يعبد الناس لهذا الملك، لهذا الملك الحق وهو الله سبحانه وتعالى. فسخرنا معه الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فسخرنا معه الريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وسخرنا معه الريح، يسمى الله سبحانه وتعالى هذه الريح رخاء حيث أصاب، والشياطين كل دناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا داود عليه السلام الذي دعا بالملك، ماذا أعطاه الله بعد أن تخلى عن هذه الخيرات وهذا الملك العادي؟ أبدله الله بسرعة الجياد والخيول، أبدله الريح، فسخرنا له الريح تجري بأمره أي بأمر سليمان حيث أراد. يريد أن يسافر هنا يسافر. كان انظر إلى هذا الملك لله، كان لا يعلم أن ملكا من في الدنيا في الأرض يحكم بغير ما أنزل الله، أو أنه يستعبد الناس، فإلا يجهز الجند، وكانت توضع دعكوا طبعا من فكرة البساط الريح والتجري والأساطير والخرافات هذه، كان يضع مثل هذا الأخشاب تنصب ويوضع الخيول والأجند والكل والطير تأتي وكل ما تتخيلونه من هذه العظمة في ميدان الفسيح، يستعرضهم في أخشاب تنصب هكذا ويقفون كلها، ثم يأمر الريح العاصفة. هذه الريح العاصفة التي تهب بقوة مشغل الموتور القوي، تبدأ هذه العاصفة القوية ترفع كل هذا الجيش إلى السماء، ثم إذا أراد أن يرتاح يعني يريح، الله سبحانه وتعالى يأمر، هو يأمر بإذن ربه طبعا، يأمر الريح الرخاء، الريح الرخاء اللينة يعني يمشي هدي في الجو. إذا أراد أن يسرع يأمر الريح العاصفة التي تأتي بقوة وسرعة حتى يصل. غدوها شهر ورواحها شهر، تخيل يعني هو لو أراد، هو كان في بلاد الأرض التي باركنا فيها، هي الشام، يقصدون الشام فلسطين يعني وما حواليها، كانوا يسيرون. لو أن الرجل يسير بالجمل أو الخيول كان يسير مسيرة شهر كان يصلوا إلى مكان ما في كابول إلى هذه المناطق في أفغانستان أو مناطق، يسير ممكن شهر يسيروا حتى يصلوا إلى هذه الأماكن أو عدة شهور. فكان يصل بهذه سرعة الريح، هذه مجرد كأنها طائرة يعني يروح أول النهار يأتي يرجع آخر النهار. غدوها شهر يعني أنت لو جيت تحسبها بطريقتك أنت سرعة أنها غدوها شهر، يعني لو الناس بحساب ميزان الناس كان زمان يسافر شهر، هو يأتيها بالبركة هكذا السرعة السريعة من خلال سرعة الريح. سخر له الله الريح حتى تأمر السفن أنها تبحر حيث تشاء، يعني يؤمر السفن تسير إلى هذه الطرق وتؤمر السفن إنها تأتي بالبضائع وتأتي بهنا. قالت قوة وملك لا ينبغي، وفعلا لا ينبغي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قبض على الجن الذي شغله في الصلاة فقال له والله يا عدو الله لولا دعوة أخي سليمان لجعلت الأطفال أطفال الذين يلعبون بك، الصبيان يلعبون بك في الشارع، يعني يلعبوا في الشارع فيه، لأن هذا الجن الذي قبض عليه يعني شغله في الصلاة. وهذا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا تكلم على لسان سليمان، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ماذا؟ سخرنا معه الريح تجري بأمره حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. وصل الأمر بالشياطين المرضى اللي صعب التحكم، وصل الأمر إنهم كانوا يعملون بين يديه، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم، انظر ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. هذا يعني وصل الأمر أن الله سبحانه وتعالى جعل لسليمان القوة التي تطش حتى بالشياطين، وكانوا يخافون منه لدرجة أن يحرق. ولذلك قال وآخرين كشافين كل بناء وغواص، شغلين يروح يبني القصور ويبني ملك عظيم مملكة الله في أرضه لا يسجد فيها إلا لله ولا يحكم فيها إلا بأمر الله. هذا هو ملك داود سليمان، هذا هو الذي تمنى الملك. لماذا؟ لكي يسلم الناس. أما أنتم إذا وصلتم إلى الملك وإذا وصلتم هاب إنكم ولن تصلوا أصلا، وهب أنكم وصلت ماذا ستفسدون في الأرض؟ أنكم تحكمون بغير ما أنزل الله، وتدخلون في شريعة الملك، وتلبسون على الناس دينهم. تقول نحن في ظروف استثنائية ونحن هنا. يا أخي عد أنفسكم، أنتم أصلا ينطبق عليكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين لا ترى نارهما. هذا في حالة احصي معظم المسلمين الموجودين هنا، ستجد معظمهم يعني ليس هناك ضرورة بالمعنى يعني الاضطرار الشرعي الذي بالضوابط الشرعية تكلم عنها العلماء. طيب أنت أصلا وجودك غير ضروري، طب تشرع للناس وتدخل في دين الملك لدرجة أنك تتغير وأولادك، المشكلة ليست فيه. أنت هنا الآن تقول إيه؟ أنا أحاول أكسب بعض المصالح، الحجاب ينتشر في المدارس، يعطونا حلال ميت واللحمة الإسلامية، ثم بعد ذلك يسهلون بعض فتح بعض الأشياء، يعني المنافع يعني هذه. كل هذا أنت تتحدث عنه، وهب أنك وصلت إلى ثلثي الأعضاء وأردت أن تحكم فعلا. هب أن السورة تخيلوا عدد المسلمين هنا، كل هؤلاء أصحاب الكرافتات واليقات البيضاء دخلوا ووصلهم الغالبية، وصارهم عدد الثلثي الأعضاء يعني الغالبية. طبعا الغالبية من حقها تشرع بعض التشريعات. أول تشريع نشرع للمسلمين في هذه البلد، لأننا نحن البرلمان من حقنا التشريع، لأن هذا البرلمان هو التشريع. عشان تروا أن المصيبة جاية منين، تشريع أن نحكم بالشريعة الإسلامية، وأن الإسلام هو دين أساسي ورئيسي في هذه البلد. ولذلك فإحنا بنطالب، إحنا سنتخذ قرارات بنهيئ الناس الآن خلال شهر إنهم سنحكم بما أنزل الله. القرآن هو اللي هيحكم، ما فيه لا يوجد حكم غير. بعضهم قال لا انتظروا يعني لحسن يحصل تضام مع الشعب، انتظروا نحكم بحاجات نأخذ آيات معنا. الزانية لن نطبق القرآن كله، هنطبق بعض الآيات. الزانية والزاني تجد كل واحد منهما 100 جلدة، اللي غير محصن والمحصن سنرجمه. لا أقول هذه فقط، خذوها فقط، هنطبق هذه بثلثي الأعضاء. الأغلبية موافقة، موافقون موافقون. هذا الحزن يعني تخلى أعيش في هذا الموضوع. طبعا
الاخوان احزاب الاسلاميه واللي هم لهم منتديات وقرار عشان يهللون والله اكبر اشرق الاسلام من انجلترا ومن من من هناك من عندي من البرلمانات الغربيه وان الاسلام قادم والزحف قادم على بلاد سيشرق النور من المغرب الى المشرق الان من الغرب الى الشرق والناس تهلل ويفرحون ويكبرون بالاهازيج والشوارع وسترون المنتقبات ما شاء الله والسبح واللحى واللي اسمه ديفيد وجورج تحاول اسمه محمد وعلي ومحمود ما شاء الله. بعد ذلك نعرض على البرلمان. انتهى البرلمان من المجلس وعرضها على مجلس العموم. طبعا نحن لنا بعض اللوردات اللي هم تركوا دينهم خالص ما لا في بعض اللوردات يعني عمل ما رفع الصخية فجأة كان لورد تحول إلى رجع إلى دينه مرة أخرى. هاب إن معظم اللوردات هؤلاء مسلمين أيضا تحولوا ويريدون تطبيق الشريعة الإسلامية النص لا عفوا لا يريد تطبيق الشريعة تطبيق النص فقط هذا إن الزاني يعني يخضع الفساد سيبررونها ليخضوا على شيوع الفاحشة واختلاط الأنساب سيطبقوا فقط إن الزاني لو زنى وتم بشهادة شو طبقا للضوابط الشرعية سنجلده في مكان عام أمام المسجد أو أي مكان عام أو نعرضه في التلفاز أو أي شيء أو الزاني نرجمه فقط هم لا يريدون تطبيق الشريعة كلها فيطبقوا فقط هذا النص. جه مجلس اللوردات وافق الاثنين وافق ماذا سيحدث؟ انظروا لكي تعلموا ان هذه لعبة سخيفة يعني يضحكون علينا نحن يعرض في هو طبقا للمنظومة الغربية لا بد يعرض على المأمن في الاخر اللي انتم تشبهونها انها صورة الملكة صورة يا صح يا صورة في أنه نوع من أنواع الرضا الحكومة بعد الدماء التي كانت بينهم مدمروا بعضهم بعض وقاتلوا بعضهم البعض. الملكة الصورة هذه يعرض عليها الموضوع مجلس العموم مجلس اللوردات والأسنان بالأغلبية يريدون تطبيق نص هذه نفس آية قرآنية في سورة النور هذا موضوع الزانية والزاني. هذا الملكة طبعا جلسة مع المستشارين وبعض الجلسة تشرب تحت تأكل أي شيء كورن فليكس أي حاجة من التي تأكل بعد ذلك تنظر إلى هذه القائمة ما هذا العبث من أنا قل لهم اذهبوا إلى بلادكم روحوا هذا القرار الأول من الملكة حل البرلمان حل مجلس العموم يلا انتخابات جديدة وروحوا الصحافة صن وغيرها والصحافة الصفراء صن حملة هؤلاء يريدون أن يغيروا دينكم أن ينشروا في الأرض الفساد هؤلاء يريدون أنهم شذو شرذمة قليلون وإن لهم لغائز سيستخدمون نفس منهج فرعون ويهيجون العامة والدهماء ويقولون هؤلاء الذين فرحوا فترة بهذه العطية يجدون أنفسهم بين الأزقة في لندن وأندرجراوند لندن في مطاردين من الفئران ومن هنا ومن هناك حتى لأنهم تجرؤوا وحلموا يوما أنهم سيطبقون نصا في الشريعة. لماذا تستهلكون الناس وتفسدون الناس وتلبسون عليهم دينهم؟ إذا متتم على هذا فالله فإنكم قد متتم على شفا هلك إنكم على شفا هلك إذا متتم على هذا. ثانيا إنكم تلبسون على أبنائكم في المستقبل هب أنك مت وأنك لك بعض الشبهات والتحفظات ابنك سيعتقد صحة هذه المنظومة ابنك سيعتقد صحة هذا القانون. ولذلك عندما تقول له إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى تقول له إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يعني إذا القرآن لا يوجد أقوى منه هو الذي يهدي للتي هي أقوى. معنى ذلك أنك تقول إن هذه البرلمانات وهذه الطرق الآن التي تسلكونها تهدي للتي هي أقوى يعني القرآن هذا صار عبء عليك عبء تبعته ثقيلة ولا نريد أن نشهر نريد أن نتكلم عن هذا القرآن نقول القرآن نخشى لأن الناس أصلا لا يقبلون ونحن لا نفرق الأمة إذا تكلمنا عن القرآن. إذا أنت تتهم القرآن بأنه لا يهدي للتي هي أقوى والقرآن يتكلم عن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل به من. إذن أنت أيضا بتتهم بتتبنى طريقا غير طريق الإسلام وتقول طريق هذا الطريق غير طريق الإسلام هو طريق صحيح. انظر الهوان وصل بالمسلمين إلى ماذا حتى لا نشق عليكم. هذه الجمعيات التي تقوم بالتظاهرات ولها أجندة معينة والتي تعيب المسلمين البسطاء المساكين الذين يرفضون حتى من وجهة النظر، يا أخي أنا لا أريد الوجه، لا أوافق على طريقة هذه الطريقة. حتى من الناس الغربيين من لا يعتبر ولا يعتد بهذه الطريقة في التغيير، لا يثق فيه أصلا بطريقة ما يسمى الديمقراطية هذه الغربية على النظام الغربي المتوحش هذا، منهم حتى منهم من غير المسلمين. لكن أنا كمسلم لماذا عندما أرفض تتهمني بأنني متطرف وإرهابي وأنني منبوذ وأنني ولا؟ ومن الذي يتهم؟ هؤلاء المشايخ الذين يجيبون مساجد لندن ويروجون للأحلام الوردية التي يعيشون فيها. انظر ماذا فعل، أين كان صوتكم يوم أن قال قاضٍ هنا في بريطانيا لما احتجوا بها أحد الإخوة كان متهم بقضية تحريض وهكذا، فاستخدم له المحامون شهادة شهود وأدلة من القرآن وأحاديث نبوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنص، قال له إن الكلام الذي يقوله هذا الشخص هو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال القاضي؟ ولم يشترك أحد منهم أن يقوم بمظاهرة حتى يعني من باب انتصار للدين انتصار لرسول الله. هؤلاء أنا نتكلم عن المسلمين، لا نتكلم عن هؤلاء لأن هذا دينهم وهذه طريقتهم، لكن نحن نتكلم عن هؤلاء الذين يفتنون الناس. لماذا لم تقوموا حتى باحتجاج تظاهرة تدعو الناس انتصار لنبيكم؟ كان الكفار ينصرون آلهتهم، قال ادعوا انصروا آلهتكم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. لماذا لا ننصر نحن نبينا عندما يقول هذا القاضي؟ انظر ماذا يقول، يقول لو كان محمد صلى الله عليه وسلم وكان نبيكم بيننا يعيش الآن بيننا لعاقبت وحكمت عليه هنا. هذه وقالوها في وسائل الإعلام عندما قالوا بالحيثيات الحكم، والمحامون لديه تسجيل مسجلة وفسالة، قالوا أن القاضي طبعا أولوها حوله الإعلام العربي الخبيث حاول يقول أنهم لهم طريقتهم الغربية والذي يجب أن يحترم البلاد الذي يعيش فيها. ما قالوش نص، لم يذكروا نص القاضي الذي قال إن لو الرسول جاء هنا وكان عايش بنا هنا وقال هذا فأنا أحاكمه وأضعه في السجن. هذا هو القاضي يقول هكذا والكل ساكت خائف وجل ولم يعترضوا. فين المنظمات والرابطة الإسلامية والكونفدرالية وكأنها يعني ولايات المتحدة الإسلامية مثلا؟ ليس لا ينتفخون ولا ينتفشون إلا على الضعفاء من أمثالنا المساكين فقط. لم يعترضوا ولم ينتصروا لرسولهم صلى الله عليه وسلم، لم ينتصروا. هل يفلحوا؟ والله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يفلحوا إذا أبدا، وليست هذه طريقة الأنبياء ولا طريقة الصالحين. يا أخي لديك إذا كنت ضعيفا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل أنا ضعيف أنا أقلي أنا لا أستطيع شيء. إذا أنتم لديكم بعض البيوتات واستثمارات في بلادكم وعلى فكرة متعاونون مع الحكومات هنا والسفارات، تجدوا شيخ وفي شيخ بالنهار يعني وكاتب تقارير بالليل يعني مخبر شيخ مخبر يعني كلهم هكذا يتعاملون مع الأمن ومع أصحابهم وأصدقائهم. ألا طب روحوا بلادكم تفتنوا الناس ليه؟ روح اعمل يا سيدي المنظومة هذه عندك لا في ولا. لماذا تدخل؟ احنا في الضرورة وفق الضرورة وفق الأقل. يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المضطر له ظروفه، لا نستقل له تجعل الاستثناء قاعدة. ولذلك قال الأصوليون لا يجوز التوسع في الاستثناء، يعني انت عايش في حالة استثنائية يبقى انت استثنائي ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها لا انك تتوسع فيها وتعملها قاعدة تعيش عليها. طب انتم مستضعفون وتريدون مكاتب وحقوق؟ يا سيدي لو ان المسألة الاغلبية هذه فلحت لكانت فلحت مع توني بلير، توني بلير سينجح رغم انفهم ورغم الشعب الانجليزي نفسه اللي خرج 70% يرفضون الحرب ورغم ذلك صار في الحرب وتحدى وقال رغم انه فشل في اثبات الادلة. جاء قال له انا كنت لابد ان ازيل هذا الرجل. لا مش بلطجة، ما هذا اسلوب بلطجة. هذا الشعب رأينا مظاهرات ملايين شخصية ديمقراطية. لماذا لم يستجيبوا للديمقراطية؟ لماذا لم يستجيبوا للأغلبية؟ حكم الأغلبية وحكم الشعب. لماذا لم يستجيبوا لحكم الشعب؟ نحن واهمون. هذا حكم الشعب إذا كانت القضية في صالح الرجل الأبيض، إذا كانت في صالحهم هم. أما إذا كانت لنا نحن فلا لا لا أبانا ولا سلامة ولا أي شيء. أنا أقول لك الأمن القومي هنا لما تكون القضية لصالحنا نحن كمسلمين يقول لك دي مسألة تخص الأمن القومي. أنت تتكلم بالأغلبية وتريدين أن أعيش معك وتداول معك بهذه الطريقة، لماذا لا تجعلني أعيش معك وأسير معك في نفس القضية؟ ولكنهم إذا جاء الحق للمسلمين كان الحق مع المسلمين. لا، هنا في هذه الحالة يضحكوا عليهم ويسيسوهم ويخلوهم يجعلوا يعني يريدون من أن نعيش هنا عبارة عن مخبرين، عبارة عن مجموعة من الأذلاء المرسكين الجدد. هذا هو الذي يريدون منا. لذلك فإن الذين يحتجون بنبي الله سليمان أو نبي الله يوسف، والله إن نبي الله يوسف ونبي الله سليمان براء من هذه التهمة وبراء من هذا العبث والاستشهاد في غير محله، وهذا استشهاد باطل. إن نبي الله يوسف عندما كان مع هذا الرجل الملك لم يتدخل الملك في شيء، وكان الملك عبارة جلس في بيته وفي قصره، ويوسف هو المتحكم وهو الموحد وهو الذي نشر التوحيد. بل إن عددا معظم الناس المصريين في وقته كانوا قد أسلموا في وقته، بل إن من العلماء من قال إن هذا الملك قد أسلم. إذا لا شبهة هنا، إذا كان الرجل أسلم فإن الذي يحكم هنا هو فوض الحكم لنبي الله يوسف. وكذلك الذي تمنى الملك تمناه لله. أما أنتم ماذا تتمنون الملك؟ هيعطيكوها مدرسة، وفي نفس المدرسة يباح للوطيين ان هم يلوطوا مع بعض، وان السحاقيات تسحق مع بعضهن، ويباح لشرب الخمر، ويباح المحرمات الكثيرة. رغم ان هذا الحزب يرفع الدفاع عن المسلمين، هو لا يدافع عنك فقط بالمعنى، هو يدافع عن كل من اي دين اي شيء، ابوذي هندي اي شيء. وهذه الخاصية والذي ليست يعني انت كده تحرم وتزوج الاسلام وتجعله عبارة تصغر من حجم دينك العظيم، تصغره وتجعله قالوا عبارة عن كالذي يعبد فارا والذي يعبد حجرا. هذا ما هذا العبث، ما هذا العبث؟ أن هذا التشبيه المقيت وهؤلاء المشايخ يجب أن يرجعوا إلى ربهم ويتوبوا ولا يفتنوا عباد الله ولا يتكبروا. نشتم رائحة الاستعلاء فيهم عندما يتكلمون بالاستعلاء ويتكلمون مع الشباب بكبر ويصمونهم بأفظع الألفاظ، وهؤلاء نحن لكنهم مع الطواغيت ومع هؤلاء الفاسقين والمارقين تجدهم يحبونهم ويتذللون إليهم وتجدهم حمائل. أما معنا نحن فإنهم صفور. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. نرفع كف الدراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أن يتولى أمرنا ويصلح شؤوننا كلها. اللهم إنا عبيدك وابن أولئك ووصينا بيدك ماضي فينا حكمك عبد فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به فإن الغد عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، انصر اخواننا المستضعفين في العراق وفي الشيشان وفي افغانستان وفي فلبين وفي كشمير وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. فرج كرب اخواننا المسجدين، فك اسرهم، تولى امرهم، احسن خلاصهم، ردهم الى اهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الاعداء. اللهم امين، اللهم امين، واقم الصلاه.